تحية من النشرة العلمية كل تنين الساعة 4، واليوم حاملين لكم مجموعة من الأخبار العلمية ومنبدأها بالعناوين.
ابتداء من نيسان الماضي، ظاهرة مقلقة بجنوب فنلندا.
ليه بتنكمش أجسادنا بالشيخوخة؟ سيناريو تأكل العظم والعضلات.
برامج الذكاء الاصطناعي بتعاني من عيب قاتل، فهي بتسمم نفسها.
التبرع بالكلى أفق إيجابي على ما يبدو.
إذا طلبت عمر مديد ما تستمعوا لنصائح المعمرين.
ليش ما لازم نشرب القهوة على معدة فاضية؟
الملابس أو الأقمشة السامة كيف نتعرف عليها؟
وإمتى بتهجم الدلافين الأليفة وبتبطل أليفة؟
طريقة جديدة تماماً، علماء صينيين عم ينجوا المي من تربة القمر.
منحييكم مجددا من إذاعة لبنان الحر، وتحديدا من فريق النشرة العلمية فادي ناكوزي ورانيا غصيب.
تحية لك رانيا، إن شاء الله اليوم بأخبارنا العلمية كمان عم ننوع لقائتنا بين استضافة لباحثين ودكاترة وأشخاص يمكن عندهم بحث كبير بالعلم، واليوم عنا بحث بالأخبار العلمية.
ومنوجه التحية لزميلنا المخرج بيتر حشاش، رح نترافق بحوالي 40 دقيقة من هالأخبار يلي سمعوا عناوينا. شو جايب لنا أول خبر؟
الخبر الأول هي ظاهرة، هالظاهرة مقلقة. طبعا في كتير ظواهر مقلقة إذا بدنا نجي نفصلها، كل يوم في شيء. هوني هذه الظاهرة هني بيعتبروها موت محلي، يعني هي عم تحصل مع أشجار الصنوبر. عم نحكي هالشي بجنوب فنلندا. بهالصيفية كان في ظاهرة موت عدد كبير من أشجار الصنوبر، وبرجحوا الباحثين أنها مرتبطة بالتغير المناخي حسب ما صرحوا. وتم رصد موت أكثر من 1350 شجرة صنوبر بجنوب غرب فنلندا، وعم نحكي هذا العدد ابتداء من نيسان الماضي. فبدأوا الباحثين يجمعوا ملاحظات من السكان، وبحديث لوكالة فرانس بريس خلينا نقول، كان في هناك ملاحظات جديدة، وعم بيعتبروا انه هالظاهرة هي ظاهرة موت محلي هائل لأشجار الصنوبر. وأكثر الأماكن تأثرا هي المناطق الساحلية الصخرية اللي بتتعرض تربتها القاحلة للجفاف. وبدأت مجموعات من أشجار الصنوبر ذات اللون البني بالظهور فجأة على طول الساحل الجنوبي لفنلندا من حوالي كم سنة، وهي ظاهرة كمان عم بيحاولوا الباحثين يلاقوا كمان سبب، شو هو السبب الكامن وراء هالشيء، هالظاهرة هيدي كمان. ولكن بصريح العبارة هناك شيء عم بيحدث بطبيعة فنلندا، وعلينا أن ناخد على محمل الجد. وسجلت حالات موت مماثلة لأشجار صنوبر بدول تانية كمان، هي كلها بتوقع شمال أوروبا، عم نحكي بالتحديد السويد. يعني بتعرفي عم نحكي يعني تقريبا بالبلاد الاسكندنافية اللي هي متطرفة أو بالأحرى بارد شوي، وهي بصوب الشمال أكتر. ولكن بفنلندا هالظاهرة بدأت تنتشر خاصة بالفترة الأخيرة. وأشار الباحث أن هناك عدة عوامل ربما تكون السبب وراء حالات موت الأشجار المحلية، مثل مثلا الحشرات. نحن بتعرفي كمان نحن عنا هون بلبنان في حشرة تنتشر كتير بحوض البحر المتوسط، وهيدي بخافوا منها كتير المزارعين لأنه بتقضي على موسم بكامله.
عم تحكي يعني عن الصندل؟
وغيرها كمان. من نوع مثل الفراشة معينة كمان بتفوت وبتأذي وبتسمم يعني بالأحرى. بقى هالحشرات الضارة عم تتزايد بكل بساطة، عم تتزايد مش بس يعني عم نحكي وقت بنحكي فنلندا، عم نحكي بمنطقة مبدئيا يعني كيف بدنا نسميها بعدها بير بعدها بمناخها ما في تلوث ما في شيء يعني بعدها كتير نقية وصالحة لعدة أشياء. بلش تغير المناخ عندها وبلش يسبب لها كل هالمشاكل هيدي. خلال فصول الصيف الحارة حصل موجات حر وأسابيع من دون أمطار، وهون بلشت الأشجار اللي بتنمى بأماكن ضعيفة بالمعاناة. هون عم نحكي معاناة لأنه ما في كان بيئة ملائمة لتنمى بشكل صحيح، وبلشت قدرتها تضعف وحتى قدرتها عن الدفاع عن نفسها ضد مسببات الأمراض. وهالصيفية كانت حرة بشكل استثنائي خاصة بفنلندا، وهذا العام تسبب بضغط على الأشجار. وحتى ما نطول كتير وتنقول انه بدنا ننتبه على شغلي انه اليوم عم ناخد مثل اشجار الصنوبر بفنلندا، مش بس بفنلندا بس رح ناخد ويمكن انتبه ويمكن كل اسبوع يكون عنا خبر بمكان ما عم بيصير فيه هل تغيش يعني نتيجة هالتغير المناخي والاشتداد الحرارة. انت عم تلاحظي الحرارة صح. عم تشتد كمان إيه ممكن انه نبلش نشوف كتير اشجار او سمر رح يخف او رح يزول بمع ما
يعني رح نبلش نلمس اكتر واكتر يعني قصص التغير المناخي.
صحيح وهيدي عم نشوفها بالصنوبر. انت بتعرفي حتى عنا بلبنان يعني من اغلى السمر عنا بلبنان هو الصنوبر.
صح.
هو اصلا يعني تزرع شجرة صنوبر وتتنمى وتبلش تحتي ثمر عم تحكي بسنوات
فيها معاناة
سنوات يعني. صح. مش انه هيدي نزرع اليوم بعد جمعتين بناكل ثمر لا.
ننتقل للخبر الثاني. ليش بتنكمش أجسادنا بالشيخوخة؟ وعملوا بدراسة نوع
يعني.
من سيناريو مش بس من برا إنما من داخل إن كان العظم أو حتى العضلات فادي. يعني نحن بنشوف الناس اللي بيكبروا بالعمر بتحس مثل ما قلت إنه الجلد بتبلش تجاعد إلى أقصى الحدود يعني بين مزدوجين يعني كتير بتصير. بعدين بصير العضلات كمان في ضمور بالعضلات، في العظم بصير يوجعنا أكتر إلى ما هنالك. بحسب هالدراسة السبب هو أكيد يعني بصير أكيد في تراجع بالوزن كمان، وبتتكرر هالظاهرة كتير وبتزداد وضوح كل ما تقدم الشخص بالعمر. وهيدي الظاهرة كتير عملوا عليها دراسات مش بس هلأ، من زمان وجيت حتى يشوفوا شو اللي بيصير بجسم الإنسان. أكيد غير أنه بيكبر بالسنين كمان عظمنا وكل شيء فينا بيكبر وبيشيخ، وهو مزيج من تآكل عظامنا لأنفسها وترقق الغضروف وتقلص العضلات. وفي معادلات وهيدي القصص بتختلف من شخص للتاني بحسب الجينات وبحسب الطريقة يلي عشتها خلال حياتك، إن كان من الرياضة أو من تغذية. يعني كيف ممكن نحن نكون عم نتبع لا. أي نظام غذائي إلى ما هنالك عفوا كل هول بيأثروا كيف رح تكون شيخوختنا إذا كتير رح يكون عنا أوجاع أو أمراض حتى بهذا الإطار يعني. وقال التقرير لايف ساينس إنه الناس بيصيروا أقصر عطول أكيد مع تقدم بالسن، هذا شيء كتير معروف. ولقيت الدراسة أنه هي تابعت طبعا حوالي 2084 رجل ومرأة لحوالي 35 سنة، أنه بدأوا يفقدوا الطول مش بعمر متقدم إنما بعمر 30، وأنه الانكماش بيتسارع ساعتها مع مرور الوقت. يعني من 30 ببلش أكيد بطريقة كتير بطيئة ما رؤيتها كتير صعبة، بس تباعا بيصير الإنسان يقصر. ووجدت الدراسة يلي شملت أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و 94 سنة أنه الرجال فقدوا 3 سنتيمترات، فيما النساء فقدوا بين 5 سنتيمترات. وبين سن 30 و 70 عام هيدا الأمر صار، أما بحلول 80 فالرجال 5 سنتي والنساء 8 سنتي، عطول النساء عندهم 3 سنتي تقريبا أكتر من الرجال. وبتبلش العظام يعني هيك شيخوختها إذا بدنا نقول. ومنقول طبعا أنه ممكن يصير فقدان الطول بسبب كمان مثل ما قلنا غير نظام غذائي وغير العادات السيئة، بسبب وضعية سيئة. يعني إذا نحن منقعد غلط، إذا مننحني العمود الفقري أو مننحني بطريقة كتير لقدام، بتصير مع العمر بتصير كل شيء عنا بيزيد.
يعني هلأ عم نحسه اللي بيقعدوا فترة طويلة وراء مكاتبهم،
صح، أو حتى مع التليفونات
كمان عم يحسوا بأوجاع من عمر صغير،
صح،
يعني
عم نقرب كأنه شيخوخة معك، يعني صحيح. كأنه عم نشدها للشيخوخة بتاعي لعنا، يعني
عم نبلش بكير شو بقولوا العلامات.
نعم، لازم بالتالي انه نحن ننتبه قد ما فينا على كل شيء. اكيد التلوث والامور اللي عم تحكي عنها بالمناخ كمان بتاثر،
بيلعب دور، والبيئه
وكلها. بس انه نحن كمان كشخص كافراد لازم ننتبه على غذائنا، على الرياضه.
بس هلا بتقولي لازم ننتبه، انت ما فيك تغيري طبيعه عملك، بس لازم تضيفي على طبيعة عملك،
صح،
أوقات تمشي فيها أو تحركي جسمك فيها
تحت هالعضلات والعظم،
تتغيري طبيعة عملك، ما لح تقدري تغيريها. يعني
بدنا نجرب نساعد حالنا قد ما
فينا، ما هو هيك
إن شاء الله ما منشيخ، بس كلنا رح نشيخ. يعني إلى الخبر اللي أنت حلمه
هلا بالنسبة لبرامج الذكاء الاصطناعي، يعني الذكاء الاصطناعي قديش عم يعمل تطور كبير، يعني صارت الناس عم تتكل عليه بكل شيء، بس بنفس الوقت هاتوا عنده مشكلة انه بيسمم حاله. يعني في بروبلم فيه انه بيسمم حاله. فاجأت النتائج اللي توصلت لها ورقة بحثية عن موضوع الذكاء الاصطناعي، واللي هني طبعا عم بيقوموا بهالبحث هيدا، تفاجأوا بأنه عم نحكي هون الذكاء الاصطناعي التوليدي، يعني مثل شات جي بي تي وجيميني، واللي بتتغذى على البيانات، عم بتواجه حاليا عيب، يعني بروبلم أو سبب مشكلة قاتلة بيتمثل بقدرة هالنماذج على تسميم نفسها بنفسها. فبالوقت اللي بيشوفوا فيه اللي عاملين هالصناعة هاي وهالتكنولوجيا هيدي، انه تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على كمية كبيرة من البيانات المنتشرة عبر الانترنت رح يسمع لهالأنظمة بالتفوق على البشر بمرحلة لاحقة. شوفي شو النية، يعني كمان نحن منا هينين بحق بعضنا، مثل ما بتعرفي، لأنه تضيف شغلة انه الذكاء الاصطناعي صناعة بشرية،
أكيد
بقى عم بيحاولوا انه اللي عم بيصنعوا هالشي هيدا ببروجراماتهم الجديدة يتفوقوا على البشر. فحذروا علماء من بعض الجامعات بورقة بحثية تم نشرها بمجلة العلوم من انه استخدام البيانات الاصطناعية لتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن انه يؤدي لتدهور دقة هالأنظمة الى حد بخليها تصير عديمة الفايدة. يعني ما هي توصلوا لحيط مسدود بهذا الموضوع. وبحسب
بين انه نقول ان شاء الله وانه لا، يعني لكمل ديلام، يعني
فاكتشفوا الباحثين انه عندما بيتم تدريب انظمه الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات تم انشاء بواسطه الذكاء الاصطناعي، انتبهي، من ذكاء الاصطناعي لذكاء اصطناعي، فأداء هالأنظمة عم يتدهور بشكل ملحوظ. وهيدي الظاهرة اللي أطلقوا عليها الخبراء اسم انهيار النموذج، يعني انه نعمل ذكاء اصطناعي صار الذكاء الاصطناعي بده يعمل ذكاء اصطناعي. يعني لحظة كيف عم بتكون الأمور. وبتعتمد برامج الدردشة اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي على نماذج لغوية ضخمة تم تدريب على تريليونات البيانات اللي تم إنشائها من قبل الإنسان، وتم الاستحصال على هالبيانات من صفحات الويب والمقالات والتعليقات المنتشرة على شبكة الإنترنت. وبفضل هالكميات الضخمة من البيانات تمكنت الشركات مش حتسميها كلها وغيرها من الشركات من تصميم برامج يمكن تقديم إجابات واضحة على استفسارات المستخدمين. ولكن ولا إشباع شهية برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هيئتها ما بتشبع من التغذية بالبيانات، حاولوا الباحثين وبشكل متزايد بالفترة الأخيرة تزويد هالبرامج ببيانات اصطناعية، أي من صنع الذكاء الاصطناعي على السؤال اللي كنت عم أقوله من شوي، تيتبين للمراقبين أنه هالبرامج عم تنهار وعم تنتج معلومات مشوهة عندما بيتم تدريبها على محتوى مش البشر عاملينه. يعني كل شيء صنع الذكاء الاصطناعي هيئته ما رح يوصل لنتيجة، وهيئته فعلا عم بيسبب مشكلة. والظاهر انه مثل ما قلنا بالبداية، هيئته رح يبلش الذكاء الاصطناعي بهيك مواضيع يبلش
يدمر نفسه.
ما بعرف اذا مقصوده يصير هيك يوما ما، وان شاء الله يكون مقصود، لانه حتى ما يصير الذكاء الاصطناعي اخر شيء عم بيتحكم بمصيرك.
حتى ما نرجع نفوت بكل هالنفق اللي قلنا عنه، بتتذكر بحلقات سابقه انه اخلاقيا، وانه كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يقرر عني الى ما هنالك.
صح، اكيد كنا بعدنا مبلشين نحن وقتها بالذكاء الاصطناعي، وكنا عم نحكي وعم نحذر منها، وكيف اليوم وقت صرنا بهالاطار هيدا. هلا الورقه البحثيه الجديده لقوا فيها الباحثين انه برامج الذكاء الاصطناعي المدربه بمحتوى تم انشائه بواسطه الذكاء الاصطناعي عم تصدر نتائج غير منطقيه، يعني وهي كتير مهمه لتتفاهم هالمشكله، ومنطول باستخدام التعبير، عم تتفاهم هالمشكله وحتى عم توصل لنتائج كأنه فشل
غريبة.
كأنه فشل. المستقبل لمطوري البرامج وخبراء الأمن السيبراني، يعني بحسب هالبحث هالورقة البحثية هيدي منه كتير مشجع، يعني عم ينتهي الأمر تما تكتر، عم ينتهي الأمر ببيانات ملوثة وبرامج ما منا قريبة أبدا للواقع. يعني شوفي وين صار الذكاء الاصطناعي وقت اللي بيه تعطى المعلومات من ذكاء اصطناعي لذكاء اصطناعي. هلا في خطورة، اكيد في خطورة، نحن بعدنا على كل حال ببدايات تطوير البرامج، برامج الذكاء الاصطناعي، بس نحن بس بالاجمال عم بيقولوا انه في حال استمرت الامور هيك، او كأنه الانسان ما عاد له دخل بهذا الموضوع، يعني صارت من
انسحب، يعني كان
انسحب، صارت الالي لالي، نحن ادمين لمشكلة بهذا الموضوع. هلا يعني هذا الواقع، نحن ما فينا نقول لنقرب ولا نأخر بهذا الموضوع. كل يوم في شيء بالتكنولوجيا، كل يوم في شيء بموضوع الذكاء الاصطناعي. هلا في انهيار للذكاء الاصطناعي، هنا عم في انهيار للذكاء الاصطناعي اذا ما تم معالجته، وضل الانسان هو عم بيبرمج المعلومات، مش الآلة هي تفيد الآلة.
يعني كل القصة انه لازم الانسان يضل،
ما في ولا ممكن الاستغناء على الانسان، يعني كتر خير الله انه بعد وجود الانسان شيء اساسي، حتى ولو شو ما صارت التكنولوجيا وجود الانسان شيء مهم. وهون بس بحب اقول شغلي، الاعتماد على معلومات البشر المطلوب دائما، اعتماد على البشر مش على معلومات الذكاء الاصطناعي، لانه في كتير اليوم عم بيقولوا انه نحن رح نفقد الثقه بالذكاء الاصطناعي. مين بيقلنا انه عم بيعطينا الحقيقه او عم بيعطينا الصح وعم بيوصلنا
حسب تقييمه اساسا
كمان؟ فاذا هيدي المشكله اللي اليوم الكل عم بيواجهها. فاذا بالاختصار، البشر بعدهم هم
الاهم
بكل شيء، حتى بالتطور العلمي، حتى بأي شيء تاني. وهون بنقدر نقول برامج الذكاء الاصطناعي تحتاج لبيانات الإنسان كي تتفاعل بالشكل الصحيح، وتقوم بتقديم معلومات صحيحة بسرعة قياسية غير موجودة إلا عند البشر.
من الذكاء الاصطناعي بننتقل إلى خبر كمان بشري بجسد الإنسان، هالمرة عن التبرع بالكلى. فادي، بتعرف قديش بالعالم وخصوص بلبنان كمان أكيد في كتير ناس مثل ما بيقولوا على لائحة الانتظار أو ليست التانت أو ويتينج ليست، كرمال يحصلوا على كلى تيقدروا يعيشوا. والمتبرعين ببلاد برا، ببعض البلدان يعني، بياخدوا مصاري لقاء التبرع بالكلية ببعض المجتمعات الكتير فقيرة، وللأسف إنه المجتمعات تسمح بهذا الشيء. المهم إنه كان طوال هالسنين التبرع بالكلى هيك بيطرح أسئلة، كما إنه بيطرح بعض المخاوف على خطر الحياة المتبرع.
بس ما بدك متبرع كمان، ونحن عم نسأل عن متبرع.
أنا عم بحكي عن المتبرع. يعني المتبرع بخاف، يعني أنا تنقول كإنسان بخاف أتبرع لأنه في خطر على صحتي، وفي كتير كانوا يفقدوا حياتهم. هلأ على ما يبدو ببعض الدراسات، وطبعا في كتير دراسات بهذا الإطار، دراسات عم بتجرب تعطي أفق وإيجابي قد ما فيها لحتى تقول أنه ما تخافوا تبرعوا بالكلى، لا خيكون الإنسان إذا بحاجة وإذا بتقدروا أكيد وإذا في مطابقة للمواصفات إلى ما هنالك، لأنه زراعة الأعضاء كتير عم تتطور، صارت بشكل كتير أداء وصار الوفيات من المتبرعين أكيد مش من المتلقين أقل من السنين الماضية. وطبعا نحن ما بننسى أنه المتلقي أكيد ممكن جسمه ما يتقبل، ممكن يروح
لوفيات، هي بدها تفوت بيتجرب يمكن،
صح
إذا ما تقبل جسمه
هلا في أكيد فحصات كتير
طبعا،
بس ممكن ما يتقبل الجسم وتؤدي إلى وفيات. بس هلا صارت الوفيات أقل بكتير إن كان من المتبرعين أو من المتلقين، وهذا الشيء عم بيشجعوا فيه عالمياً إنه هالتقنيات الجراحية إن كان عبر الروبو أو غيرها وغيرها عم بتأدي إلى إنه أنتوا عم تنقذوا حياة أخرى، ليش لا؟ إن كان بالكلى أو بغير أعضاء ممكن زرعة، فجربوا إنه تنقذوا حياة الآخر من مكان هالآخر،
هي ثقافة التبرع
حتى يعني تقدروا تتبرعوا. ما زال فتحت سيرت سقفة التبرع، ليش ما منقول كمان عن هيك مثل بارانتيز صغيرة أو بين هلالين، منقول تبرع بالدم سقفة كتير مهمة. نحن عم نجرب، يعني مش عم نجرب، عم نفقدها للأسف بأيامنا هيدي بلبنان. نتمنى من كل اللي عم يسمعونا، ياريت نحن بنكون هيك عم نبعت مثل مساج صغير، رسالة صغيرة، بليز يلي قادر يتبرع مش بس بفيدكم لألكم، بفيد الآخر كمان
على ك... وبف... يعني
عفوا بفيد الآخر، بفيد بس الآخر كمان بفيدنا نحن. يعني أنا إذا عطيت دم بيقوى دمي، ما بعرف شو بيصير بالدورة الدموية، ما بدي أحكي أشياء علمي منه دقيق، بس أكيد بفيدني لإلي صحية.
على كل حال يلا إن شاء الله خير، يعني علينا نسمع النشرة العلمية ونحضرها.
دورك فادي.
هلأ هلا مين ما بيحب انه يطول عمره، او مين ما بيحب انه كانه يعيش اكثر
بعدنا عم نحكي
بالسنوات يعني، ولكن مش كل اللي بيقولوا لنا اياهم اللي هن كبار بالعمر لازم نشتغل فيهم او نصدقهم او هذا، ولانه امور مختلفه شوي، فهي فعلا نتيجه غريبه شوي طلعوا فيها العلماء، هي بتتعلق بمعرفه سر الشيخوخه او طول العمر. فغالبا ما شباب واللي هني بصغار صغار السن ببلشوا يشوفوا شو السر لحتى نقدر نطول عمرنا، او عند كبار السن خاصه والمعمرين اللي بتزيد اعمارهم عن 100 سنه، انه شو كيف وصلوا لمرحله يوصلوا لمرحله 100 سنه.
نعم.
هلا الجواب لك تتفاجئ فيها، ما انه هالجواب المعقد بس بنفس الوقت واضح، ونحن كنا حكينا بهذا الموضوع كمان بحلقات بالنشرة العلمية. فإذا البحث عن كيف ممكن أنا أعيش كتير، ولكن اللي قالوا لنا إياه العلماء وكلهم متفقين عليه هو أنه تجنبوا نصائح كبار السن، أنه إذا شخص كبير السن قال لك أنا كنت أشتغل بالحقل وكنت أعرق وكنت أكل من أكل العضوة، يعني الأكل اللي أنا بزرعه وباكله، وهو بتعرفي
مش هيك عشت كتير
وبمشي كنت ساعات وساعات وساعات وكذا، أوكي كلهم هولي، بس مش هيك القصة مش هون، ما بتنتهي هون أبدا. ف صحيفة بريطانية عم تحكي، عم بتقول انه عم بتخبر عن معمرة يعني تقريبا عمرها 117 سنة، خلت الكتير من الناس يبلشوا يشوفوا أسرار حياتها الطويلة بشكل استثنائي. وبيقولوا العلماء انه من الأفضل من الأفضل تجنب أخذ النصائح بشأن طول العمر من المعمرين أنفسهم. هلا تعي حط اثنين كبار بالعمر، كل واحد بخبرك شيء، يعني كل واحد
عنده تجربته
أيوة وخبرته بالحياة، ومين بيقول لنا هاي التجربة هي الصح لطال عمره. فبالنسبة لهو طبعا نحكي عن موسوعة جينيس، لهيك دايما تاخد الأرقام القياسية وبتعتبرها 117 سنة رقم قياسي بهيدا المجال. على كل حال هناك نظريتين ما بيتم استبعادهم أبدا وهن مهمين. الأولى هي أنه بعض الأفراد محظوظين بالأساس. أنا بدي خبرك شيء وهون تكمل الخبر، بيقولوا الدخان بسرع موت الإنسان، مظبوط؟
نعم صحيح
مظبوط،
الدراسات كلها والعلماء
مظبوط، وبون كونديكتور لا أي مشكلة بالقلب صح. أو أي شيء تاني أوكي. في قديش وما بعرف، والكل يمكن بيوافقني أو ما بيوافقني، بس أنه في كتير إشياء بتدل على هالموضوع.
نعم.
ناس بعمر 95 سنة كانوا يشربوا سيجارة، يشيلوا سيجارة يحطوا سيجارة تاني محلها، أوكي، عيشوا كل حياتهم سيجارة ورا سيجارة ورا سيجارة. أوكي، يعني معنيت هذا كل هو العوامل صحيح اللي عم نقوله إن إحنا أكيد السيجارة بتقتل الإنسان 100%، بس مش كل الناس رح تقتلون السيجارة،
يعني كل جسم بيتفاعل بالنهاية مع الأمور.
وهون اللي كنت عم بقوله أنا صحيح، وأنا اللي كنت عم بقوله هي إنه في ناس أشخاص الله خلقهم هيك، هني تركيب جسمهم هيك بهالطريقة. الشغلة التانية يعني في ناس عندهم عادات معينة، مش معناتها العادات هي اللي بتطول لهم عمرهم مثلا، هني بيقولوا وهودي هذا خطأ بالمنطق. فالبقاء على قيد الحياة بيتطلب اشياء بتكوين جسم الانسان. في اجسام مكونه من بعض الامور، جينات معينه بتختلف عن الجينات اللي انت مكونه منها او الاخر او الاخر او الاخر. عشان هيك
ما لازم ناخذ خبره بعضنا يعني
كده. لا، وهون في حال انت بيقولوا لك انه في حال انت خلصت من التدخين يعني 60 سيجاره باليوم، ما بيعني هالشيء انه تدخين 60 سيجاره باليوم مفيد لك. بس مش معناتها عند بعض الناس ايتولي، يعني هيدا الشيء
تختلف
من إنسان لآخر. كمان يعني بخبرونا أنه نمط الحياة عند المعمرين، نمط الحياة كنت عم بحكي من شوي، والله بيشتغل بالحقلة وبينكش كل النهار وبيعرق وكل هول الأمور، كتير حلوين كتير مفيدين للإنسان، بس مش معناتها أنه هودي هن اللي طولوا له عمره. مين قال؟ أنا بدي أسألك سؤال، ليش جدودنا عيشوا أعمار كتير كتير؟
صحيح معك حق، كان معدل
ليش كان معدل الأعمار؟ أنا بخبري بالخمسينات 70. أربعينات خمسينات أو بهالماد كان معدل الأعمار 60 سنة مكسيمو.
صح.
اليوم عم تحكي بالثمانين سنة،
بنقول بعده شاب
هيك ما بعرف، بس إنه عم نحكي يعني بالإجمال هيدا الواقع.
الله يطول بعمر كل اللي بهالعمر.
إيه طبعا. فأذن حقيقة المعمرين هي ما غير صحيحة، كل واحد عنده جسمه، كل واحد عنده طريقة عيشه، كل واحد عنده تركيبة جسمه، في نوع أكل بيناسبك، في نوع أكل ما بيناسبك، نمط حياتك، نمط العيشة اللي أنت عيشتيها، هذا هو بكل بساطة. لا قصة مثل هو الأخبار ولا
سأل مجرب ولا تسأل
يعني بهالمعنى هيدي.
نعم.
يعني أنا هيك يعني هذا هو. بس هوني بس خليني أقول شغلة، إنه أكيد الإنسان اللي ما بيدخن واللي ما بيأكل لحمة حمراء كتير أو إشي مدهنة بالطبع، وبيأكل خضرة وبيأكل فواكه وبالطبع دفش عمره ما بيدخن، دفش عمره مينيموم 5-7-10 سنين لقدام، يعني هذا شيء طبيعي. وهذا وبعدين أنت وأنت
وشطارتك
والكلام لقلك هلا.
هلا انا من مازال جبت سيره السيجاره، سيجاره يعني المدخنين بيقولوا انه مع القهوه لازم سيجاره، بقى انا جبت القهوه كرمال السيجاره تبع الخبر تبعك.
بس انت لا قهوه لا قهوه بلا ما سيجاره ما بتدخن.
صحيح.
جربي جربي
هلا السؤال،
جربي هلا في انواع كتير من الدخان من الايكوس و و و و
هذا لازم يحذر. هذا الخبر
بتأرجلي؟
هذا الخبر اللي عم تقوله لازم يحذر على الهواء، نحن عم نشجع الدخان نكون. لا ما بركي هالمره. ليش ما لازم نشرب القهوه على الريق على معدة فاضية؟
بتصور الكل اللي بيشربوا على الريق،
في كتير حتى يوعوا بيشربوا أو قهوة أو نسكافي على الريق. هالمرة ما لازم أبدا يعني بحسب هالخبر وحسب التحذير أنه نشرب القهوة على الريق، لأنه المعدة الفاضية ممكن بس تحط لها القهوة والمواد كلها يلي فيها أكيد الكافيين أبرزها، ممكن تؤدي إلى مشكلة صحية كتير كبيرة. أولا أكيد أنه توازن مستويات الأسيد بالمعدة ممكن يتخربط لما منشرب على معدة فاضية هالفنجان القهوة أو بعض هالركوة القهوة. نحن بالشعور منحس أنه في عصر هضم وحرقة كتير قوية إلى ما هنالك، نحن منكون عم نأذي معدتنا بالأسيد يلي بيصير زيادة بالمعدة. وبيقولوا أنه من دون طعام لتخفيف الأسيد بالمعدة ممكن كتير تستجيب المعدة فرز أسيد زيادة، وهذا الشيء بيؤدي لحرقة، والحرقة بتؤدي لحموضة كتير أقوى، وممكن نوصل لمشاكل بالمعدة أكتر بكتير. وبالتالي بينصحوا أنه هالكافيين الموجود بالقهوة يلي كتير عباله يشرب الصبح، يأكل شيء كتير خفيف قبل حتى تمتص هالأسيد الموجود ويلي رح يتفاعل. وأكيد نحن عم نقول كمان عن القهوة يلي ممكن نتجنبها، كما نتجنب بعض الحمضيات على الريق، كما لازم أنه نتجنب ببعض الأوقات بعض المأكولات يلي بتزيد الأسيد بالمعدة. بالتالي لازم ناخد نظام غذائي سليم.
يعني أنا بفهم اللي عم تقوليه أنه القهوة بتعملنا
حرقة، بتعملنا حرقة قوية وبتزيد كتير الأسيد وبتقدم.
هاو جدودنا
عند
هاو جدودنا
بعدك بالخبر
لقبل
عم تقول أنه ما تسمع
شي.
مش كل شيء تسمعه للجدود. نروح لعندك على خبر تاني.
هلأ أنت بتلبسي حي الله شي؟
إيه
برافو. لكن هلأ ما عش فيكي تلبسي حي الله شي، لأنه في بعض التياب اللي بنلبسها نحنا بتحتوي على مواد سامة، خصوصا أنه هاي في تقارير عم بتقول أنه في بعض أنواع من الملبوسات اللي بنحطها على جسمنا بتسبب بأمراض خطيرة. وهي من المرة الأولى يمكن اللي بعض شركات تياب بتقول أنه في بعض المواد المستعملة بصناعة التياب هي مواد منا طبيعية طبعا، مواد مركبة، وهذه ظاهرة هالمواد المركبة بتتفاعل مع الجسم ما كتير مفيدة أبدا للجسم. وحتى حيالله شيء يمكن حتى الديودوران اللي بنستعمله أوقات بحطولك أنه تجرب على الجلد. ما كل هلا كنا عم نحكي كل جلد وكل تركيبة جسم،
كل جسم وكل وكل مختلف جسم عن الآخر.
مختلف عن الآخر. هلا طبعا المدافعين عن البيئة واللي بهمهم أنه تكون المواد كلها طبيعية بيقولوا أنه صناعة الملابس تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية اللي يمكن أنه تؤدي لعدم التوازن، خاصة بأمور بالهرمونات يعني. وأشار الدراسة لعلماء بالسويد، يعني هي من جامعة ستوكهولم، أنه الملابس اللي بنلبسها يوميا بتحمل مخاطر بسبب المواد الكيميائية اللي مكونة منها واللي بتبقى فيها حتى كمان بعد الغسيل. هون بدي ألفت نظر لشغلي، اللي بيشتروا سيارات جديدة من الشركة إذا ملاحظين أول ما يفوتوا على السيارة بيشموا روايح
صح
مختلفة شوية ما منشمها دايما. هيدي المواد الاصطناعية اللي موجودة بالبلاستيك، اللي موجودة بالجلد الاصطناعي، اللي موجودة بالعظم، اللي موجودة اللي مبسوطين بزينة السيارة وشو فيها اشياء من جوه، كلها مواد اصطناعية عم بتفوت انت على السيارة، وسيارة مسكرة مش دايما مفتوحة الشبابيكة، وعم تتنشأ كل هالأمور هيدي وتفوت كلها على صدرك. بس هيك تنتبهوا وتتشوفوا هيدي كتير مضرة، هي تنشئة من هيدي على يومين ثلاثة مضرة بهذا الموضوع. هيدي لأنه قديما السيارات هلأ بنرجع شو لقديما، لأنه قديما السيارات ما كانت كلها يا من خشب يا من بعض مواد
جلد حيوي،
جلد طبيعي، ما مش جلد اصطناعي. بقى عشان هيك ما كان هلأ كله بلاستيك ببلاستيك وعظم وما بعرف شو، يعني في اشياء كلها مركبة،
مدار بلاستيك معروفة قديش كتير
كمان. وبيحذروا الخبراء من بعض الملابس بالسوق تحتوي على مواد سامة بكميات بتزيد مئات المرات عن المستويات المقبولة. شو هي هالملابس؟ يمكن من خلت تخصص لحلقة؟
ليش لا؟
شو بتقولي؟ لأنه في شوية إيه، في عندك بعض الملابس فيها كتير أشياء
خلص
نحن ما بتنتبه لها. إن شاء الله وبيكون معنا ضيف يقدر يشرح لنا شو التياب اللي نحن عم نلبسها حالياً وين ضررها علينا.
كتير حلو الموضوع.
شو رأيك؟
كتير حبيت الموضوع، سجلوا عندك لما ننسى.
فيري يعني شو بقولوا سون.
هالمرة بنروح على خبر، امتى بتهجم الدلافين على الإنسان؟ تخيل انه الدوفان او الدلفين قديش السباحة معه مفيدة وثيرابي وإلى ما هنالك، إنما يعني وكمان الإنسان بس يسبح مع الدوفان بيحس بسعادة كتير حلوة وإحساس كتير حلو.
جربتيها يعني؟
لا هيك
يقال يروى. يقال
وأنا شفتهم
شفتيهم
أوكي.
من بعيد قلت يا
بس
ريت.
يبدو أن بحسب هذا الخبر أنه ما بتنطبق على كل الدلافين، وخصوصا أنه بكم سنة أخيرة هاجمت الدلافين
أصلا في هالانسجام بين البشر والدلافين.
صح، هو أنيمال دوميستيك، يعني حيوان أليف يصنف بالحيوانات.
مش يصنف أليف، لا
بين اثنين،
يعني ممكن انه يكون قريب للبشر، في تناغم بينه وبين
طيب
البشر
خلص.
بس منه أليف يعني
بلنا بال انه ما اكيد ما فيني ربي
هي ما فيك
عندي بالبيت.
شو الأليف يعني؟ يعني بتحطي
أليف يعني ما بيأذي البشر؟
لا الأليف يعني بتربى مع بيعيش مع البشر.
طيب نرجع كمان بنعمل حلقه
ولا لازم هيدا حتى ما بكيك بالغلطه.
لكن بالسنوات الأخيرة وخصوصا بمياه اليابان شهدوا بعض الأخبار وبعض الأحداث اللي صارت، يلي هي أنه بعض الدلافين اجت على الإنسان وعضت الإنسان، عضت بعض الأشخاص. هيدا الأمر بحسب التحليلات ما بيعني أنه هالدلافين بطلت منيحة مع البشر، إنما هيدا بيعني أنه هيدا الدلافين لأنها بعيدة عن مجتمعاتها هي بحاجة للبشر، فبتقرب لعند البشر ولا شعوريا بشو كيف بدها تقرب على البشر وكيف بدها تتعاطى مع الإنسان بتعض، بس بتعض بطريقة أنه ما قصد تأذي، بس لأنه هالقد تم كبير
مثل الكلب يعني أهوات.
صح، بس
ما قصده يأذي بس بعض بطريقة أنه هيدا المجال
بس للأسف أنه بعض السواح وخصوصا باليابان مطرح ما عم نحكي أكيد انصابوا بكسور كتير كبيرة، بمشاكل صحية كتير كبيرة، لأنه قرب هالدوفان وعضه بطريقة بالنسبة للدوفان أنه ما عم يأذي، بس هو أكيد أذي بسبب ضخامة هالدوفان إلى ما هنالك.
شل يعني اذا بدنا نحلل بهذا
معناتها انه الدوفان ما عم يأذي الدلفين، ما بيأذي الانسان رغم هول الاخبار اللي عم نحكي عنها.
بس انا لا تعرفي ليش عم
يعني عم نحكي عن 50 و60 شخص باليابان بالسنوات الثلاثه الماضيه ادى تعرضهم لعضات دلفين الى موجه من الاخبار يلي
بتعرفي ليه عم بسالك؟
تفضل.
عم بسالك لانه كلنا بقول اوقات يعضني كلب او بسيني غرمشتني او الجمل، الجمل بالصحراء قد ايه في جمال يوم بالصحراء بيعضوا اوقات اصحابهم، بتعرف الجمل عنده حقد بيكب حقده وتركيبه الجمل يعني
أوكي.
ايه اوقات بيأذوا اللي مش معناتها انه صاروا مأذيين يعني ما بدك تشوف الحاله اللي بيبقوا فيها هالحيوانات هيدي.
صحيح.
بلا حنزيد اكثر من هيك مع انه كان عندي خبر كتير حلو.
ايه بلا الخبر الاخير معك.
اه والله
بسمعه بدقيقتين ثلاثه.
بحسك انت القائد الاوركسترا بتقولي لي هلا بقرب هلا اخر هلا. بالنسبه لطريقه جديده لعلماء صينيين عم ينجوا الماء من تربه المي من تربه القمر. بتعرفي هلا قديش في عنا مراكب
حيوانات استرجي
باش استرجي احكي اكثر من هيك. على كل حال هلا عم بمجموعه صينيه عم بتحاول انه تسحب من تربه القمر مي، يعني حاولوا يخرجوا المي واستخراج المي من تربه القمر. وهذا الشيء كنت حبيت اقول لك انه قديش في بعثات اليوم كل الدول تقريبا صار عندها محطات او بالاحرى هالمسبار هيدا اللي بينزل وبيعمل استكشاف علمي لبعض اجزاء القمر. في كتير يابانيه خلصوا، صينيه، عندنا الامريكان بالطبع يعني في كمان مشروع كتير عده مشاريع اليوم لاستيطان او اقامه مراكز. كنا حكينا بالسابق 2025 عم ينحكى عن مراكز ثابته على سطح القمر. فاذا ظاهر انه ممكن حسب الصينيين والعلماء الصينيين سحب المي من تربه القمر. هلا كيف بتصير تقنيا بنشوفها فيما بعد
من بعد العناوين. كنا حاملين بالنشرة اليوم
انه في ظاهرة مقلقة بجنوب فنلندا
وانه انكماش اجسادنا بالشيخوخة الى علاقة بماضينا بحياتنا.
كمان شفنا انه برامج الذكاء الاصطناعي ممكن انه تسمم حالة بحالة اذا كانت اذا استثنت البشر.
وكان معنا كمان انه التبرع بالكلى ممكن يكون له افق ايجابي.
وشو كان معنا أكتر وأكتر؟ كان معنا أنه ما تكون طول عمركم ما تسمعوا لا لستك ولا لجدك ولا للكبار بالعمر.
وليش ما لازم نشرب القهوة على معدة فاضية؟
أما هالتياب اللي منلبسها واللي بتلبسيها واللي بلبسها بتحتوي على أقمشة سامة.
ومتى تهجم الدلافين الأليمة؟
أما استخراج المي فظاهر أنه العلماء الصينيين رح يحاولوا يستخرجوا المي من تربة القمر.
نحن بنشكر إصغائكم مستمعينا ومشاهدينا. موعدنا بيتجدد كل تنين الساعة 4 نشرة علمية من لبنان الحر. شكرا بيتر حشاش.